أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبرائيل بورقة ناس خضراء مكتوب عليها ببياض: إني فرضت محبة علي بن أبي طالب على الناس، بلغ ذلك عني. صدق النبي صلى الله عليه وآله. قال: المسألة العاشرة في أنه تعالى لا يعذب الأطفال. قال: وتعذيب غير المكلف قبيح، وكلام نوح عليه السلام مجاز، والخدمة ليست عقوبة له، والتبعية في بعض الأحكام جائزة. هنا الماتن والشارح يشيرون إلى مسألة مهمة وقعت في الدائرة الكلامية ثنائية جدلية بين من يعتقد بجواز تعذيب الأولاد الكفار أو غير المكلفين مطلقا، أو لا يمكن تعذيب هؤلاء لأنهم أطفال، لأنهم صغار، لأنهم غير مكلفين وما إلى ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. هذه مسألة لطيفة من المسائل التي هم عرضت في الروايات، إشارة إلى هذه النقطة. هنا المصنف طبعا يرى بأن تعذيب غير المكلف سواء طفل أو مجنون أو من لم يصل إليه العلم، يعني القاصر وليس المقصر، هؤلاء يدخلون تحت عنوان غير المكلف، لكن وإن عنوانها لا يعذب الأطفال، العنوان عام، العنوان خاص، وإلا المعنون والمقصود أعم وعام، بأنه المقصود غير المكلف مطلقا سواء طفل أو مجنون أو قاصر لم يصله العلم بالعلم بالتكاليف وما إلى ذلك. على كل حال عنوان البحث غير المكلف، غير المكلف، هذا غير المكلف. هنا المصنف طبعا خصها بقرائن، يعني خص المصنف أو الشارح عليه الرحمة هذه المسألة بالأطفال. لماذا؟ للأجوبة التي ذكرها من؟ ذكرها المحقق الطوسي في المات، إشارة إلى رد الشبهات، وهذه مختصة فقط بمن؟ بالأطفال، كون مثلا خب قبيح أمر عام، لكن مثلا كلام نوح أو الخدمة أو مشاركة في بعض، هذه كلها مختصة بالأطفال ليس بمطلق غير المكلف. فمن هنا المصنف الشارح عليه الرحمة خاصة تقريبا جعل البحث مفصل في أو شبه مفصل في تعذيب الأطفال، وربما لهذا عنوانها في أنه تعالى لا يعذب الأطفال، لأن هذه العناوين ليست حتما من المحقق الطوسي بعنوان كل مسألة كل سطر وكذا، أما نقول من الشارح العلامة أو ربما من المنظمين لهذا الكتاب انتزعوا هذه العناوين، مثل كما يقال في بداية الحكمة ونهاية الحكمة، ترى العناوين ليست من العلامة الطبطبائي اللي يقرأ الكتاب يصور العلامة الطبطبائي معنون هالبحوث، والحال ليست كذلك. هذه عنوانات من رتب الكتاب يعني بالطباعة وكذا، وضعت عناوين بإشراف مثلا معين وما إلى ذلك. على كل حال نعود إلى البحث، مسألة الأطفال الحشوية فئة تعتقد بأن الله جسم، مجموعة من الاعتقادات عندها أبرزها بأن الله جسم، وتأخذ بالظواهر ولا تنساق أو لا تؤمن بالقواعد العقلية، مثلا خصوصا يعني الكلام في البديهيات وما إلى ذلك. على كل حال هؤلاء يعتقدون والعياذ بالله أن الله تعالى يعذب أطفال المشركين. بالنسبة للمؤمنين إكراما لآباء كما في الآيات كما في الروايات، هذا خارج البحث، يعني بحثنا في الأطفال من؟ أطفال المشركين اللي أمه وأبو مشركين. نعم، لو كان أمه مؤمنة وأبوه أو أبوه مؤمن يقال بأنه يلحق بأشرف الأبوين، هذه مسألة خارجة، يعني ليس محور البحث مطلق الأطفال الذين ماتوا وهم صغار، فقط أطفال المشركين. واضح؟ بما أن آباءهم في نار جهنم الأم والأب، يعتقد هؤلاء الحشوية بأن الأطفال هم الذين يموتون وهم صغار، كذلك يدخلون ماذا؟ يدخلون نار، كذلك يدخلون نار جهنم والعياذ بالله. وعلى هذا بهذا المعنى هم كذلك يلزم الأشاعرة، انفرقنا بينهم مجارس حتى في الأشاعرة، والحشوية قد تكون عام تتنوع حسب من يقبل هذه الفكرة في شتى المذاهب. على كل حال يلزم الأشاعرة هذا أيضا، يلزم الأشاعرة أنه جائز تعذيب الأطفال. لماذا؟ لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهم لا يؤمنون بالحسن والقبح العقلي، فكل ما صار من شابه حسن كل ما كذب، فلو الله يعذب يعذبهم فيصير حسن، ما عندهم مشكلة. هذا أهم مسألة احنا ناقشناها فيما تقدم. إذن إخواني التفتوا إلى البحث، إذن هو هذه المسألة، أن محور الحديث هو أطفال المشركين. الحشوية قالوا بأن الله يعذبهم، المعتزلة أقل شيء يقال أنهم لا يرون مانع من ذلك، فعل الله بعد إذا بيعذبهم يعذبهم وعدهم قبح وحسن عقلي عشان يكون مانع من هالفعل. المعتزلة لا، قالوا لا يمكن، وكذلك رأينا نحن الإمامين، لا يمكن تعذيب أطفال المشركين بلا مبرر، يعني بس كذي أطفال المشركين يعذبهم لا. الدليل على ذلك أنه واضح أنه هذا الفعل قبيح، الطفل غير مكلف، والعذاب والثواب على المكلف، أو قتاري العقاب على المكلف في مقامنا. تعذيب الطفل قبيح، هذه صغرى القياس، والقبيح لا يصدر من الحكيم من الحق سبحانه وتعالى، إذن فتعذيب الأطفال لا يصدر من الله، هذا قياس من الشكل الأول، وهذا مبني على الحسن والقبح العقليين أو الذاتيين كما قلنا. واضح هذا المطلب؟ ما هي الأدلة التي ساقها الأشاعرة على جواز تعذيب الأطفال أو إمكانية تعذيب الأطفال وما إلى ذلك؟ وهذا قد يكون هم أدلة الحشوية. الأول هو قول نوح عليه السلام، ولا يلد إلا فاجرا كفارا، يعني بالولد الفاجر شو يصير؟ فاجر. خلاص نبي الله نوح تبليغ 950 سنة، تقال تقول رات لم يؤمن من قومه إلا 80 رجلا، سبحان الله، يعني قرابة كل 100 سنة كل عد كل 100 سنة 12 واحد، سبحان الله، شو الصبر يعني تحمل بقى. على كل حال فبعد وصلنا نتيجة أنه بعد ماكو بعد ثمرة أو كذا من ما راح يدوم من أحد، فقال لن يرد كذا إلا فاجرا كفارا، يعني حتى لو بيولده في النتيجة هذا لن يكون إلا كافر، والكافر وين مصيره؟ إلى النار. لاحظ، ولا يلد إلا فاجرا كفارا، هذا الاستدلال الأول. الجواب على هذا الاستدلال، الاستدلال على هذا الجواب أن هذا مجاز، يحمل على المجاز، يعني لا يلد إلا فاجرا كفارا، أن هؤلاء لو كبروا لن يكونوا إلا فجارا كفارا وما إلى ذلك، يعني ما يقول إليه هو مقصود. نبي الله نوح عليه السلام كفرهم في حال طفولتهم، وبالتالي يستحق العقوبة النازلة، حتى في الرواية بأن الله قبل أن يهلك قوم نوح أعقم النساء أن تلد، لم يمت طفل في الطوفان، عقمت النساء والرجال وما إلى ذلك سنوات، فحسنت النتيجة بعد ذلك، لأنه بعد لا أكو طفل ولا طفلة إن شكنا تؤمن أو ما تؤمن أبدا، كلهم رجال ونساء كبار ولا آمنوا، فجاء بعد ذلك الطوفان. تقرأ في الروايات موجود هذا المعنى. على كل حال، فإذا نبي نوح عليه السلام لا يقول بأن مقصود نبي الله نوح أن نبي الله نوح عليه السلام أن الله لن يلدوا إلا فاجرا، يعني حتى لو جابوا أطفال فهم كفار فأنزل عليهم العذاب وخلصنا. لا، القضية أنهم لم يلدوا إلا خلاص، يعني مقتضى الأوضاع الراهنة وكل المقدمات الموجودة بعد حتى أطفالهم لو بلغوا لو كبروا يصيروا على نهج آبائهم، كما التجارب 950 سنة شافها نبي الله نوح عليه السلام إذا نؤمن بهذا الطريق. على كل حال هذا الجواب الإشكال الأول والجواب عليه. الثاني يقولون بأنه نحن هذا الطفل الكافر لما نأس في الحرب نأسر أطفال الكفار كما نأسر الكفار، فهذا الطفل أبو 9 سنوات وعشر سنوات هم إحنا نشتريه في السوق مسترق أحسنتم، وبالتالي نستخدمه، يجوز لنا جاء الشرع أن ماذا أن نستخدم هذا الطفل المأسور، لكن ما يجوز أن نستخدم طفل المسلمين. مرة أشوف في الشارع طفل مسلم 10 سنوات أقول له أنت عبد لي وأسترقك ولا أشتري، لا يجوز شراء الحر. بينما هذا جائز وين؟ في أولاد الكفار. هذا دليل على أن هذا عندما يسترق ويستخدم للخدمة يعني أوقعنا فيه ألما، فإذا كان جائز أن يوقع فيه ألما هنا جائز أن يوقع الله عليه ألما إيه؟ في الآخرة بإدخاله إلى النار مع آبائه مع أبويه. واضح وجه الاستدلال؟ إذن انطلاقا من جواز الاستخدام، من جواز استخدام أطفال الكفار والاستخدام ألم، فلاحظ وجائز أن نوقع الألم في أطفالهم بجراء الخدمة والاستخدام والخدمة أن يكون في الآخرة كذلك بأن يدخلوا نار جهنم. الجواب المناقشة في الاستخدام، من يقول أن الاستخدام عقوبة؟ أول الكلام نشتري خادم، نجيب خادم مسلم الكثير في صدر الإسلام مع الإمكانيات البسيطة الكثير فيها البيوت خدم، صحيح؟ الزهراء سلام الله عليه في بيتها خادمة، صحيح؟ مؤمنة فضة ولية من أولياء من ولية من النساء الصالحات والمؤمنات. إذا نفس الخدمة نفس الاستخدام ليس عقوبة، بالعكس قد يكون سعادة لهذا الإنسان الذي يعمل، قد يكون مصدر رزقه وحياته. أنت الكافر هذا الطفل إذا جيبته وخليته خادم عندك في البيت صحيح يتعب وكذا، ذا عالم طبيعي مثل لو ولدك يخدمك في البيت، نعم مع الأخلاقيات مع الاحترام قد هذا يصير بعدين يطلع مسلم مؤمن تقي وكذا. كثير مثل الأطفال اللي جاءوا من الحروب أسرى صاروا وين؟ صاروا أسلم، بل صار بعضهم علماء فقهاء كبار، دقنا عن فقهاء المسلمين وعن علماء المسلمين، عالم في النحو عالم في الفقه، إذا مولى هو وخادم وصبي مسكنون. فلو تقرأ تاريخ أصلا جاي من السن جايبين هو صغير ربي صار عالم نحو مولى معدل فقيه صاحب مؤلف طبيعي. إذا ليس كل ألم ومشقة عقوبة، مضافا إلى النار. الآن الحجامة أليست فيها مشقة؟ الحجامة الحجامة فيها مشقة مشراط وكذا الصاف العمليات الآن الجراحية الخطيرة، لكنها مطلوبة ومرغوبة. أيضا لو كان الأب مثلا يتألم لأن ابنه والله يستخدم، خب الله يعوضه هذا إذا كان هذا الأب مسلم فرضا ما يدري عن ابنه فرضا مثلا، خب الله يعوضه خير. أو حتى لو كان كافر الله هم يعوضه في الدنيا على فراق ابنه على استخدام ابنه مثلا. طيب إذن هذا الاستدلال ليس بتام. الثالث ما استدل به الأشاعرة، قالوا نعم تعال إحنا عندنا مطلب هو في الشرعيات في الأحكام الشرعية أن الطفل يأخذ أحكام أبيه وين؟ في مسائل الدات مسائل الميراث. لاحظ مثلا إذا كان ابن مسلم شوف مثلا يقسل يصلى عليه يعتنى به فوق 6 سنوات من 6 سنوات يصلى شيء من هالقبيل مثلا يعتنى به، حينما إذا كان ابن كافر لا يغسل ولا يصلى ولا كرامة ولا ولا ولا. في الميراث الطفل المسلم يرث لكن الطفل الكافر لا يرث أباه المسلم، صحيح؟ الكفر من موانع الإرث كما تعلمون الكفر والقتل وظاهرا الرق او شمها ما لي بعد في موانع كلها في الابحاث الفقهيه. شاهدي اخواني هذا المطلب. اذا استدل بهذا الاستدلال ما دام عندنا في الشرع المقدس تمييز بين طفل الطفل المؤمن يعني ابن الطفل المسلم وابن الطفل الكافر في هذه الاحكام في الدفن في المواريث في وما الى ذلك، هذا دليل على انه جائز تعذيبه في نار جهنم. الجواب ان المستنكر والذي قام الدليل على الاستنكار دليل الحسن والقبح العقلي هو ما هو؟ هو ايجاد عقوبه لهذا الطفل جراء او لاجل ابي بسبب ابي. نعم هذا القبيح. يعني الباب ولا تزر وازره وزر اخرى. ما لزم الطفل مات شنو الله يعذبه على ايش يعذبه؟ لان اباه كافر؟ لا، هذا هو القبيح، هذا العقل الذي لا يقبله. اما العقل ما عنده استنكار، والله ورد ما ورد، صليت عليه ما صليت عليه، دفنت ولا ما دفنت، ما له رابط العقل. هذه احكام جزئيه شرعيه تعبديه، ولا الم له في منعه من الدفن والتوارث وترك الصلاه عليه. طفل ابو 6 سنوات 7 سنوات كافر ما صلينا عليه، يعني بيتالم هو؟ ما له رابط بالتالي. ما دفناه، وش كثر اللي ما يدفنوا مسلمين وغيره، ايش كثر اللي ما يصلى عليهم، ايش كثر اللي ما يدفن بطريقه صحيحه. انا كنت باحد البلدان ابلغ، فذلك كانوا يعني عندهم جهل في بعض الاحكام وكذا، وهم يعني بين شيعه وبين شيعين وبين طوائف اخرى، منطقه يعني يمكن 6 7 طوائف فيها، بين عبدت كذا بين عبدت كذا. اللطيف ان ذلك اللي تعبرنا مستفسرين، كنت اتكلم اياهم في جلسه حواريه وجلسه مناقشه وكذا، فمن الاشياء ان ذلك يعني مشايخ الجهل والتخلف عندهم اللي هم ليسوا على خط اهل البيت يعني وكذا، جهل يعني، يقول احنا دفننا جدتي، يقول واحد دفنت جدتي ماتت دفناها بطريقتهم يعني لها. اي كانوا لهم الهيمنه هناك وكذا، فدفناها وحطينا عليها القبر وكذا، حطينا هذا الرخام وهالقضايا. اي بعدين اكتشفنا ان طريقة الدفن ما ليست على القبلة، خطأ، يعني ما كان وجه الميت الى القبلة، فكان بالعكس صاير، واحنا حطينا الرخام على هالطريقة ان ما انتفتنا، يعني الحين مثلا المفروض هكذا صار الرخام كذي، احنا حطيناه بهالطريقة نتيجة الدفن كان خطأ. لما عذب علينا حفرين وطين اول فصاير كذي، فحطينا والقبلة صايرة كذي مثلا. رحنا ناقشنا، قلنا بعد فترة قلنا الحق ذيلي حول المشايخ ومشايخ طريقتهم، قلنا المسألة كيت وكيت، شلون الحين الدفن غلط؟ قال له لا ما مشكلة، انت مالك شغل بالداخل، هذا الرخام بس شيله وحطه غير جهته، المناط صار الرخام. يقول احنا بدأنا نضحك، شلون ايه مدفونة غلط؟ قال انت عليك الظاهر في الارض، انت بس ارفع الرخام ذا كسرة وخلى بدل ما هو كذي سوى كذي. والله ارتماتيكيا انقلب الميت وياه. شوف الجهل يعني، فسواء دفناه كذي ما دفناه، مولانا شهداء لم يروحوا بالتفجيرات ما تشوف لهم ظفر، صحيح؟ شيء اللي مصلينا عليهم ولا ما صلينا عليهم. بعض المساكن يتوهوا في البلدان وعندهم مواريث بالملايين ما توصلهم. فإذا عدم التوارث، عدم الدفن، عدم الصلاة ليس هو آلام، يعني ليست هي آلام. نعم في تكاليف شرعية، ذا تكاليف مو للميت، تكاليف لمن؟ تكاليف للأحياء تجاه الميت. الله مكلف الأحياء، الله ما كلف الميت في نفسك، ما كلف صل على نفسك. على كل حال لا نطيل الحديث، إذا هذا الجواب، هذا الإشكال غير تام من الكلام. ما يعني المستنكر عند العقل ما هو؟ والعقوبة مو هذه الأمور ليست بمستنكرة. وحتى لو فرضنا والله فيها نسبة ألم للميت، مو كل ألم عقوبة، ولا كل ألم ما يتحمل، بالعكس قد يكون الألم هذا دليل يعني طريق إلى إعلاء شأنه، إعلاء درجة. افترض مؤمن ولي مالي في المسكين، افترض سحكته السيارة طرف، بالعكس الله يثيبه على هذا المعنى، يثيبه يعطي أجر كبير أكثر من لو دفن، أكثر من لو صلي عليه. مثلا مؤمن في غابة ضاع وأكلت السباع، لا صلاة لا دفن لا أي شيء، والله يعني شأنه في الآخرة مثلا. على كل حال، إذن هذا ليس بدليل واضح إخواني هذا البحث. خلنا نطبق العبارة ونقرأ بعض المطالب من خارج الكتاب في شيء بعض الروايات. هذا مضافا كما يأتي إن شاء الله عندنا روايات صريحة في هذا المقام، وهي أن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لأطفال المؤمنين كما تقول الروايات ماذا يعطيها سارة زوجة نبي الله إبراهيم والخليل، يربونهم ويقذونهم ثم يهدونهم إلى آبائهم، أصل من وظائفهم في الآخرة هذا. في روايات تقول أن فاطمة الزهرة سلام الله عليه تعتني بأبناء وأطفال المؤمنين. السيد عبد الله شبر في كتابه مشكلات الأخبار أو منبع الأنوار أو كذا، مشكلات الأنوار في حل مشكلات الأخبار، كتاب قيم واقعا، نشوف الأخبار اللي فيها تتراءى منها التعارض وكذا، يجيب لها وجوه عدة يعني. في هذا المورد جاب وجه لطيف، يعني أطفال تمسكهم سارة بتعبيرنا وأطفال تمسكهم السيدة الزهرة، هو ذكر وجوه من ضمنها قال اللي تمسكهم سارة مطلق الأطفال، مطلق أطفال المؤمنين، لكن اللي تمسكهم فاطمة الزهرة ذلي أطفال المؤمنين الأولياء اللي لهم مقام عالي عند الله سبحانه وتعالى، افترض عارف عالم جليل كذا وعنده أطفال، هذا الله كراما لو أن يوديهم عند الزهرة خاص، تعبيرنا الآن سبيشال. لاحظ مطلق أطفال المؤمنين لهم كرامة عند الله، لكن وين؟ عند سارة سلام الله عليهم أجمعين. أنا ذكرت وجه آخر بأن هذه مسألة طولية، يعني الهيمنة تكون السيدة الزهرة سواء تحتها أو تحت من؟ سارة، لأن سارة والكل الأطفال تحت هيمنة الصديقة الزهرة لها مرتبتها الوجودية وشدة وجودها أعلى. هذا وجه فلسفي يذكر كثير علاج مثل هالقضايا، يعني النبي يشفع، الولي يشفع، هذا السيد يشفع، هذا المؤمن يشفع، كلها تنصر في شهر طاعة من؟ في شفاعة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. أحسنت، والنسبة إلى الله حقيقية، والنسبة للنبي حقيقية، والنسبة إلى هذا المؤمن حقيقية، لحب لحاضي التشكيك في الوجود، وهذا معنى هيمنة الأئمة، هيمنة تعبير حديث صقور الملكوت، صقورها صقورها الملكوت الحاكمة واقعا بإذن الله كل شيء. ترضى الآن أنت العلم اللي تأخذ المعلومة الحقيقية ذي، ومن المفيد؟ الله سبحانه وتعالى، عبر من؟ عبر النبي، عبر كذا، لنصل إلى ما الحجة سلام الله عليه، اللي كل علم ومعرفة يتلقاها البشر وين؟ هو منبعها. لكن تجي على لسان كتاب، على لسان هذا أستاذ، على لسان مباحثة، هذه كلها وسائل، وإلا المفيد الحقيقي من؟ الله سبحانه وتعالى عبر هذه الوسائط النورية الملكوتية العظيمة. إذا فهمنا مثل هالنقاط تفهم بعض، مثلا وأجسادكم في الأجساد سيارة الجامعة، وأرواحكم في الأرواح، وأنفسكم في النفوس، وآثاركم في الآثار. عجيبة، هذا أحد مفاتيح فهم مثل روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. على كل حال، إحنا معنى هذا الروايات بالنسبة لأطفال المؤمن بحمد الله لهم كرامة عجيبة عند الله، بل في الرواية أن السقط يبقى محبنطئا عند باب الجنة، محبنطئا الذي ممتلئ غضب، محبنطئ اللغة ممتلئ غضب، يقول له الله ادخل الجنة، قل لا ادخل، ادخل ابواي. تقول الرواية اني وهذا لا تحليل، هذا الطفل لما سقط هني في الدنيا سقط، يعني سقط وجود المادي، لكن وجود الروحي والنفسي والملكوتي متكامل في الآخرة، لا تكامل اصلا. هذا الطفل وصل الى مرحلة انه ادرك بالتربية الإلهية في ذلك تلك العوالم أن لأبويه حق على لأنهم وسائط ومعدات لإيجاده، فكذي يؤمن هو من باب شكر المنعم، شان أنا أدخل الجنة وأبواي ما يدخلوا. اللي إحنا أطفال، الأطفال عموما اللي يتربى وما يتربى تربية صحيحة تلاقي يوصل عمره 30 و40 و50 سنة ما يشعر أن أمه وأبوه لهم فضل عليه، ولا يقولوا له ادخل الجنة ما يقول ما لي شغل بأمي وأبوي. لكن مش بنطئن سقط أبو يوم أبو يومين أبو شهر لأن تولت العناية الإلهية هناك بشكل خاص. شوف صار ولك عالم البرزخ عالم تكامل ما في انقطاع، عالم البرزخ عالم تكامل، لكن تكامل البقاء لا حدوث كما يقولون. أنت هني تهيئ لك المواد وهناك تبقى متكامل وتصل إلى مقامات عالية. ولك يعني بعضهم بعض الصالحين يرى ما ينقل أنه ماتت له طفلة صغيرة كان متعلق تعلق شديد، ماذا 4-5 سنوات تعلق شديد وظل بكاء ليالي وأيام حتى رآها في الرؤية، وإذا حافظ القرآن بتمامه وتتكلم بشكل عجيب طفلة 4 سنوات يعني عندها من العلوم المعارف ما ليس عند الأب الكبير. عندما سألها كذا قال كل هذا احنا نأخذ من تعبيرنا اذا عندكم في الدنيا معاهد وجامعات احنا امننا في البرزخ مولانا محلمة روكي مو القضية لا تعطيه في الوجود وقع. يعني احنا من انا ذاك كنت ألقي محاضرة في هالمعنى يعني اشكالات تجي امرأة مسكينة اصلا كان في حضورها من قسم نساء امرأة مسكينة تبتلى باسقاطات تتوقع انه لا فائدة من هؤلاء وصحيح كده الذهنية انتهى مسار لو كبرى وعاشة ورترى لا من قال ذلهم آثار وجودية ذلهم يصعدوا مقامات. يعني الله بحكمته شاءت أن هذا ما يتربى في الدنيا يتربى وين وراح أثر ونفع على الأم والأب أكثر من لو كان بقى. ولا إحنا معنا روايات في المحسن سلام الله عليه عجيب المحسن يعني تقرأ عن روايات شأنه عجيب عنده سقط. إحنا ما تقدر تقول والله أعظم من الحسن والحسين أو يساويهم أو أقل لكن له مقام عجيب هذا السقط. اقرأ عن بعض الروايات استقر هذا ملكوت عجيب. وبحد الشواهد إبراهيم ابن النبي ابن النبي صلى الله عليه وآله إبراهيم طمع الطفل كم يعني مالي 9-8 صغير 7 سنوات بل حلول أو 10 يمكن 7 في ذيك الفترة أي 8 أقول في الروايات تقول الروايات لو بقي إبراهيم النبي نفسه يقول لو كان لو بقي ابن إبراهيم لكان نبيا. شوف ثلاثان هالوجود به وشو العجيب. لكن احنا نروح نزوره في البقيع مولانا نمر مرور كرام عليه مو صحيح. هني ابن نبي الله إبراهيم نبي ابن النبي سلام عليكم هذا لو كشف لنا احنا الغطاء وشلون ذا وجود عند الله كيف يعني كيف يتحكموا في مصير كل العالم. على كل حال ذي المباني العلمية الرصينة واقعا تفتح الانسان بشكل كبير على قيم وعظمة كلام اهل البيت وعظمة شخصيات اهل البيت. لكن عليك واقعا بالعلم الرصين والقواعد العلمية الدقيقة اطمئن عندما تفتح روايات اهل البيت الكافي التوحيد اقرأ في المغرب تحس نورانية خاصة يعني ثق وتأكد بعض الأحيان بلا مبالغة أصلا تبكي بلا شعور تحس التكوين والتركيب الإلهية شيء فوق تصور. إحنا بس ننظر إلى وين أمورنا البسيطة التافهة بس ما. وإلا لو ننظر إلى أعلى وأعلى وأعلى الشيء آخر واحد يستعد اشتغل هني شغل يعني عشان لا يروح الملكوت إلا مهيئ حزم المعرفة عند هناك تعبير العرفاء بذر المعرفة هنا بذر المكاشفة هناك. شوفك أما اللي والله بيسد على الأبواب لا علم لا معرفة لا تقوى لا يروح ياخذ حظه لكن كل بحسبه. وإحنا كطلبة المفروض واقعا ما نقدم أي لذة على لذة طلب العلم والمعرفة لوجه الله سبحانه وتعالى خصوصا في معارف التوحيد معارف العقيدة في معارف كلمات أئمة أهل البيت في هذا الصدد كمان في الفقه والأصول وما إلى ذلك في مرتبة أخرى. أما والله بقدم مناصب دنيوية على لذة العلم صحيح هذا خطأ. وجاهة اجتماعية تحصل للإنسان في تعبير مناصب تعبير بعضهم إذا يتلاطف يقول أنا ما درست إلا عشان أصل إلى الموقع خلص وصار بعد انت صار وصلت والله صرت اكبر الخطباء صرت اكبر أمة الجماعة. نعم اذا كانت لله وفي الله هنيئا لك. فلا اذا هو اصلا حجاب ذي مانع يمنع من تكامل او ما رب نفسه علميا بالعكس تماما صح هذا الحمد لله مفتوحة هم يوقع نفسه في مآزق علمية ويوقع من الاخرين معه. على وين القضية بس تطيح على راسهم هنا تطيح على راس من العوام خصوصا أصحاب الأطروحات اللي يطرحوها على العوام أولا ما يطرحوا على العلماء المحققين فيربكوا لك الوضع والساحة ويشغلوا لك الناس من لا شيء بالأفاد بالعكس يكون آثارها سلبية وإيجابية لمن هم أعداء مذهب أهل البيت تشوف الساحة لما العالم المحقق اللي يجي يتأمل يفكر مناسب حتى لو كان ما قلتك حق مو كل صح يقال صحيح الحكيم هو الذي لا يقول كل ما يعلم أبدا لا تقول كل ما تعلم وإن قل ما تعلم الرواية افترض أنت محقق اقتنع بذلك جيت بذهب عوام وتربك الساحة وتدخل مشاكل ولن توصل القضية لأن ما في ضابط هم أخلاقي وأمن أخلاقي بتعبيرنا حاكم تلاقي الأخ يسب أخوه مو صحيح الزوج قد يكون يطلق زوجته لأجل شبهة لأجل مسألة هذه صايرة وقضايا تترد ليش انت ما انت بحاجة لكل هالأمر انت ما انت المعصوم اللي يقول كلمة ويدري عن ارتداداتها إلى أن يرد علي الحوض صحيح المعصوم اللي إذا قال كلمة يعرف ارتداداته إذا سوى ثورة يعرف ارتداداته أما غير المعصوم إذا سوى ثورة ما يدري شو فتوى توصل المسيرة. إحنا الآن بعض العلماء الكبار شكل له حزب مولانا يموت 10 سنوات يتحول الحزب حزب ديني خالص كذا كذا يتحول إلى حزب علماني مولانا 10 سنين بس ولو يدري انه بيصير علماني هالحزب وقد يكون يهد القيم كلها باسمه يسوي هذا الحزب مو معصوم نعم تكليف ذيك الفترة أدى وإن شاء الله مصاب لكن المعصوم هو الذي يعلم ارتدادات فعله وكلامه غير المعصوم اطمئن للمؤيد من المعصوم بشكل خاص لذلك الواحد حذر في كلامه في تصرفاته والله ما هي هيجاننا أروح وأصعد وأنزل المجتمع أمانة واقعنا أمانة صحيح أمانة يسألني الله عنها يوم القيامة سوت مجتمعك أنت والله قلت كلمة على المنبر وبسببها هتك عرض أساسا بسببها سالت دماء بسبب مزقة أسر بسبب اتهمت طائفة بسبب كلها مسجل لاحظ ما في شيء ولا يغادر فهذه المفروض قيم أهل البيت تكون واقعا حاكمة علينا في كلماتنا في تصرفاتنا وكذا كذا 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 شيء مهم جدا خصوصا ما يعني أشير الله يرحم السيد الإمام يقول لو كان معنا عالم تقي ورع يطلع يصلي الجماعة بالناس ويرجع إلى بيته لكن سلوكه مستقيم يقول هذا يأثر بصلاح المجتمع أكثر ممن أبو المحاضرات وأبو الندوات وأبو الحوارات اللي سلوكه ما ينسجم مع كلامه وشخصيته وصحيح أنت الآن بينك وبين الله شوف بعض الأتقياء في المجتمع أنت كطالب علم قد يكون لك مو طلب عامي بس تقي ورع وماسك لسانه وحافظ شخصيته أنت لو إذا تشوى تتأثر به لا أحسن تتأثر به قد يكون إنسان حاضر ودارس التدريس وتحقيق إذا ما عنده سلوك منضبط والعياذ بالله يعني يدمر على كل حال نقرأ العبارة قال المسألة 10 في أنه تعالى لا يعذب الأطفال أقول ذهب بعض الحشوية يعني القائل بالتجسيم إلى أن الله تعالى يعذب أطفال المشركين ويلزم الأشاعر يعني هم على مبناهم يلزم الأشاعرة تجويزا لم نقل بالضرورة هم يقولون إلا لازم قلنا جملة من النقوض على الأشاعرة هي لوازم كلامهم وليس هو كلامهم بالمطابقة كل لوازم مثل تعدد القدماء مثل كذا مصحيح قال ويلزم الأشاعرة تجويزا لأنه لا يؤمنون بالحسن والقبح العقلية وعندهم لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون والعدلية العدلية يعني الإمامية معتزلة وغيرهم من ربما من طوائف أخرى بعد الله أعلم. والعدلية كافة على منعه لا يعذبهم الله كذب. والدليل عليه أدى أنه قبيح عقلا، يعني هذا لا يستر من الله أن الله محب الكمال والكمال المحب، محب الجمال والجمال المحب، ولا يستر منه هذا الأمر. لأننا نحكم العقل على الله، العقل كاشف لا أنه حاكم على الله. قال والدليل عليه أنه قبيح عقلا فلا يصدر منه تعالى. احتجوا الأشاعرة بوجوه، الأول قول نوح عليه السلام ولا يلد إلا فاجرا كفارة، لأن قال ولد الفاجر فاجر والفاجر في النار، فالولد يصير في النار. والجواب أنه مجاز، والتقدير أنهم يصيرون كذلك لا حال طفوليتهم، يعني بعدين إذا كبروا يصيروا بهالمعنى. الثاني قالوا أن نستخدمه، يعني نستخدم الطفل لأجل كفر أبيه، فقد فعلنا فيه ألما وعقوبة فلا يكون قبيحا. والجواب أن الخدمة ليست عقوبة للطفل، وليس كل ألم ومشقة عقوبة، فإن الفصد والحجامة ألمان وليس عقوبة. نعم استخدامه عقوبة لأبيه وامتحان له، إذا احنا عقوبة لأبيه يعوض عليه كما يعوض على أمراضه. لو كان عقوبة لأبيه عشان الأبي متألم إذا كان كافر فرضا ألمه، لاحظ هذا الابن يعوض، مو صحيح؟ لأنه يروح يشوف ألم أبيه إذا قلنا هذا الأب كافر، يعني لأن في أبناء المشركين، فالأب يتألم لما يشوف ابنه في ديار المسلمين خادم، مو صحيح؟ فالله يعوض من؟ يعوض الأب، الأب خب ليس له أجر، يعوض الابن على هذه الآلام. هذه يقول كل أجوبة نقضية. الثالث قالوا أن حكم الطفل يتبع حكم أبيه في الدفع ومنع التوارث والصلاة عليه ومنع التزويج. والجواب أن المنكر، يعني المنكر المستنكر هنا، المنكر يعني بمعنى المستنكر القبيح عقلا، يعني أن المنكر عقاب، أن المستنكر عقابه يعني عقاب الطفل لأجل جرم أبي، هذا الشيء المستنكر عقلا، وليس بمستنكر أن يتبع حكم أبي في بعض الأشياء إذا لم يحصل له، يعني للطفل بها بالتبعية ألم وعقوبة، ولا ألم له في منعه من الدفن والتوارث وترك الصلاة عليه. واضح؟ ارجع على المثل. وتعذيب غير المكلف قبيح على مطلقا. دفع الإشكالات في الأطفال الآن، وكلام نوح عليه السلام مجاز، يعني بما يقول إليه، والخدمة ليست عقوبة له، والتبعية في بعض الأحكام جائزة. واضح هذا البحث؟ فقط عشان نختم البحث بعد دقيقة فقط نغنى وقتكم، تعال إلى بعض الكلام اللي ذكرنا إليه أو بعض الروايات ربما في المقام. ذكر طبعا مذهبنا، نحن اعتقادنا مذهب أهل البيت، هذا ينقل نفس السيد الطهراني سيد هاشم توضيح المراد في شرح التناقض صفحة 577 صفحة 577. أقول لاحظ، مذهبنا في الأطفال والمجانين وغيرهم ممن لم يتم عليهم الحجة في الدنيا ما رواه الصدوق في التوحيد باب الأطفال وعد الله عز وجل فيهم عن زرارة بن أعين قال رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى على ابن لجعفر عليه السلام صغير، يعني الإمام الباقر صلى على حفيده بتعبيرنا طفل صغير ابن الإمام الصادق، وكبر عليك ثم قال يا زرارة كبر عليك إن هذا وشبه لا يصلى عليه. الإمام الباقر يصلي على الطفل صغير، بعدين قال حق زرارة ترى احنا ما نصلي عليه، شلون صليت عليه الحين يذكر الإمام ليش؟ يقول إن هذا وشبهه لا يصلى عليه، ولولا أن يقول الناس إن بني هاشم لا يصلون على الصغار ما صليت عليه. يقول هذا من باب التقية، لأنه مسنة ظن يصلوا على الطفل الصغير. تشوف الحرم الصلاة على الرجل الكبير والطفل الصغير. قال زرارة فقلت فهل سئ الله أكبر الله أكبر. أكبر كبرت. نعم. فيقول يا زرارة فقلت فهل سئل عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال نعم قد سئل عنهم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم قال يا زرارة أتدري ما قول الله أعلم بما كانوا عاملين؟ قلت فقال فقلت لا والله. قال لله عز وجل بهم المشيئة، إنه إذا كان يوم القيامة احتج الله تبارك وتعالى على سبعة، على الطفل على الطفل، وعلى الذي مات بين النبي والنبي الفترة يسموه، وعلى الشيخ الكبير الذي يدرك النبي وهو لا يعقل، والأبلة والمجنون الذي لا يعقل، والأصم والأبكم، فكل هؤلاء يحتج الله عز وجل عليهم يوم القيامة. كيف؟ فيبعث الله إليهم رسولا في يوم القيامة ويخرج إليهم نارا فيقول لهم إن ربكم يأمركم أن تثبوا في هذه النار، فمن وثب فيها كانت عليه بردا وسلاما، ومن عصى سيق إلى النار. هذا تكليف يعني بهذا هم كذلك. وهذا يقول هم روايات موجودة يقول صحيحة بعضها صحيحة السنة. على كل حال واضح هذا الرواية. نعم. بالنسبة قلنا لأطفال المؤمنين قلنا هناك روايات في المقام تدل على هذا المعنى، قضية خدمهم يعني. وبعض الروايات تقول أنهم اللي يدخلون الجنة من المشركين، من المشركين أطفال المشركين اللي آمنوا دخلوا الجنة يجعلون خدما في الجنة، في هكذا. على كل حال هذا تقريبا عرض موجز لهذه المسألة. يأتي إن شاء الله الحديث المسألة الآتية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.